بسم الله الرحمن الرحيم. أخو يقول هل اشترط إقامة الحجة على الذابح لغير الله قبل تكفيره؟ لم يعتبر من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة. الله أعلم هل يحصل جهل في ذلك، ربما قد يحصل في بعض الأماكن، فأمر الذبح ليس ظاهرا مثل السجود، والله أعلم. قد يخفى على بعض الناس أنه محرم، ولكن لعله ما يحصل إلا في النادر بعض الأماكن البعيدة. قال رواية تعين أنه لعن الحارث بن هشام وصفوان بن عمية، أخرجها البخاري من طريق سالم بن عبد الله بن عمر مرسلا، أخرجها أحمد بسناد ضعيف في عمر بن حمزة العمري. لا يحتاج إلى جمع الطرق، هو ثابت. نعم، سيمر معنا إن شاء الله نتكلم عليه في باب، في بعد باب أو بابين أو أكثر من ذلك. يقول: ماذا تقصد بقولك إن اللعن الذي هو معنى السب الظاهر جوازه في من يستحقه؟ هل هي لفظة اللعن بعينها لا بدون إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى يدعو عليه أو يشتمه أو يقدح فيه؟ وأما إذا أضافه إلى الله، لعنة الله عليك أو عليك لعنة الله، فلا يجوز تعيين على الصحيح. يقول: هل يجوز لعنة البدع اليوم بأسماء كالإخوان والقطبية والسرورية وغيرهم؟ لقول عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله العزاري. يجوز بالنظر إلى المنهج، لو يقال لعن الله الحزبيين، لعن الله الحزبيين أو الحزبيين، نعم لا بأس. كلمة الإخوان تشمل، يعني ليست بنفسها بدعة، يعني كلمة إخوان اسم لهذا الجمع، ليست مشتقة من الفكرة نفسها، مثلا لعن الله الجهمية مشتقة من الفكرة ومن رأس الفكرة. يقول: لعن الله الحزبيين، لعن الله الديمقراطيين. يجوز، يجوز حتى لعنة الكاذبين، لعنة الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومع ذلك سننصح بترك ذلك، فالناس ما يفهمون، يقولون يلعن جميع المسلمين، ننصح بترك ذلك. يقول: قول الشارح جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، وقال بعد ذلك: وأما لعن الفاسق المعين، ما الفرق بين الظلم والفسق في لعن المعين؟ ولا لم يقصد التفريق بين الظلم والفسق، قصد التفريق بين الإجمال والتعيين، أي أهل الفسوق وأهل الظلم بعين شخص بعينه ما يلعن، وأما إجمالا يجوز لعن الله على الظالمين الفاسقين. نعم. يقول: قول بالسعادات لعن من الله الطرد ومن المخلوق السب، هذا تأويل. وهنا ذكر للمعنى، ذكر المعنى لمعنى اللعن، وذكر معاني الصفات ليس نقصا، لكن كونه ينفي الصفة هذا هو الذي لا يجوز. فمن صفة الله اللعن، فكونه يقول لي لا يتصف الله بصفة اللعن هذا باطل، وأما كونه يبين المعنى هذا لا يدل على التأويل، على أن ابن الأثير له بعض التأويلات. تفسير الصفة بمعناها جائز، لكن مع إثبات الصفة نفسها. مثلا روح الله، نثبت لله صفة الروح، هل يثبت لله صفة الروح بفتح الراء؟ نعم نثبت له. ما معناها؟ الرحمة، معنى الرزق أيضا، الرزق من الرحمة، من رحمة الله أنه يرزق عباده. المحامي يدخل في الحديث إذا دافع بباطل. الذي يشتغلون بالمحاماة إذا حامى بباطل يدخل في الحديث لعن الله من آوى محدث، ويدخل في الحديث الآخر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من صحابي من أخرجه؟ ما عند غيرك من هنا؟ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن جادل في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله رضا هذا الخبال حتى يخرج مما قال. عن ابن عمر من أخرجه؟ أخرجه أبو داود الحاكم وهو صحيح، صحيح المسند. ما هي الخلاصة في لعن المعين؟ ما هو الذي خرجنا به؟ أنه لا يلعن المعين سواء كان مسلما أو كافرا إلا من علم أنه يموت كافرا. ما جاء من الأدلة في لعن المعين؟ إما أن تحمل على أنها بالوصف وليس على العين، وبعضها ضعيف وبعضها يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك السبب، الله أعلم، أو يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث الجار الذي جاء يشتكي جاره فأمره بإخراجه أن يخرج متاعه. نعم. راجع عن أسناده من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. عجلان والد محمد بن عجلان روى عنه اثنان وثق، وقال النسائي لا بأس به وثقه بن حبان. فقول النسائي لا بأس به يقوي من حاله، فهو حسن الحديث. أما الرواية الضعيفة هي رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، وهذه ليست من رواية المقبري، هذه من روايته عن أبيه عن أبي هريرة، فالإسناد حسن. وهو لعن بالوصف، لعن الله جاره، ما يعلمون من جاره، من هذا الجار، وذكروه بالوصف الجار، الجوار، وصف الجوار. وقد يمكن توجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الزجر لجاره، وليس معنى أنه ما أراد أن يفصل بينهما، يمكن أن يوجه على ذلك، على أن أراد الزجر للجار، لهذا الجار. وأما الاستدلال به على الاعتصامات والمظاهرات فهذا أمر بعيد جدا، فإن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق الخروج عليه، نعوذ بالله، ويستحق أن يعتصم لأنه ما قضى في القضية، وهذا باطل. إنما فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على صحة الحديث، فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود من ذلك زجر ذلك الجار. هنا وصلنا في حديث طارق بن شهاب. قال شيخ نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال المصنف رحمه الله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار، وقالوا لآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب رفع قال دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، يعني كبير وليس هو صغير، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة لأنه لم يسمع منه، ولكنه كان كبيرا فمرسلوا مرسل صحابه. قال البغوي عن أهل الكوفة وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. والإسناد إلى طارق بن شهاب صحيح، ولكن يرويه طارق عن سلمان وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قول سلمان الفارسي. طارق بن شهاب قوله يرفعه ليس مرفوعا، وقوله في المتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس كذلك، بل هو عن سلمان قال موقوف على سلمان. ذكره أحمد في الزهد بإسناده صفحة 15 بإسناده المذكور فوق. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب. الرجال ثقات والإسناد صحيح، ولكنه من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، فلعل الوهم حصل بداية من ابن القيم ثم نقله عنه ماذا صاحب كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، دون أن يرجع إلى المصدر، اعتمد على كتاب ابن القيم. وله ماذا أيضا في الحلية طريق موقوفة أيضا على سلمان وأيضا ابن أبي شيبة والبيهقي، عند ابن أبي شيبة والبيهقي طرق أخرى كلها من طريق طارق بن شهاب عن سلمان. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل، لأن في تأتي للتعليل. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله قالوا لو قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وهذا منتقد انتقده العلامة العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأنه لو كان فعله فقط إكراها وتخلصا وليس مريدا له ما استحق أن يدخل النار، فلا يدخل النار إلا من فعله عن إرادة، قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقرأ كلام العثيمين ذكرناه في الحاشية. قال العلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ولو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، انتهى المراد تصرفا يسير. فهذا منتقد. قال وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعنى. وقول الآن عمل القلب، جعل القصة معلقة بعمل القلب أنه رغب في ذلك، فهذا القول يخالف قوله قبل فيه أنه دخل النار بسبب أنه يقصد ابتداء، فهذا يخالف هذا، وقد نبه على ذلك أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله. وهذه الثلاث موجودة في المسائل، ستأتي في المسائل. وهذا القول هو الصحيح الذي هنا، أن العبرة بما قام في القلب، فلو فعله وهو مكره غير مريد في قلبه فلا ماذا يستحق دخول النار بذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله صلى الله قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقضى الله منه كما يكره أن يقذف في النار. عن من هذا الحديث أخي؟ عندك إذا نفس الصحيحين. قال مصنف رحمه الله فيه معرفة، أو أيهما أفضل، أن يصبر أو يقولها مكرها أو يفعل الشرك مكرها؟ عندك جزاء الصبر أحسن؟ نعم. وأن يعني يختلف الحال من الشخص نفسه، قد يكون المصلحة في قوله أن لا يستسلم لذلك ولا نعم ينقاد لهم بذلك، يصبر، لا سيما إذا كان الناس ينظرون إليه، وسيتأثر كثير من الناس بقوله، وقد يتعين عليه الصبر ويجب عليه إذا كان لا يوجد أحد إظهار المنكر غيره، وسيعتقد الناس جواز ذلك كما صدر الإمام أحمد في محنة خلق القرآن. وفي بعض الأوقات قد يكون الصبر أحسن، قد يكون الموافقة ظاهرا أفضل، كان يكون الناس بحاجة إلى علمه، وإذا قتل يعني يذهب خير على الناس، يذهب على الناس خير، فلعل في ذلك أحسن. نقرأ عليكم كلام العثيمين ذكرناه في الحاشية. قال العلامة العثيمين رحمه الله لكن أيهما أولى، أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل، إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل صاحب المال الباذل فيما ينفع أو صاحب العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضررا على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إلقاء النفس. ثم مثل على ذلك بصبر الصحابة على أذى كفار قريش وبصبر الإمام أحمد في المحنة. انظر القول فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. وهذا العمل الظاهر هو نفسه شرك بالله، ولكن صبر نعم، وتقدم على أن الصبر قد يكون أفضل في أوقات، والموافقة في الظاهر أفضل في بعض الحالات. قال في مسائل الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، ما المقصود بالنسك؟ الذبح، وقيل من أعمال الطاعة العبادة كلها من النسك، ولكن الآية في سياق الذبح. قوله قال الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة عندكم البداء والبدء النسخ الأخرى البداء زيادة تاء لما أقرب البداء. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والدي من اللوق لم أحمر. الرابعة لعن من لعن والدي ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك يعني تسببت في لعن والديك. إذا لعنت والدي رجل واختص فلعن والديك فأنت المتسبب. وفي الحديث من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن والديه؟ قال يلعن الرجل يلعن بالرجل فيلعن أباه. في بعض الروايات يسب أباه فيسب أباه. قال الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. والتفسير الثاني ما هو؟ علامات هداية الطرق. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. تقدم التنبيه على أن الصحيح أنه قصد لو صحت القصة لكانت محمولة على أنه قصد ذلك. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم يعني كان مسلما لأن لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. يعني يرد على من يأول الحديث يقول هذا رجل من أصله كان كافرا يعني دخل النار بكفره الأصلي فهو يقول يرد عليه ظاهر الحديث قوله دخل في ذباب يدل على أنه كان مسلما. الثانية عشرة في شاهد من الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك عن من؟ من مسعود في البخاري. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبد الأوثان أو هذا هو الصحيح خلافا للمسألة رقم تسعة. الرقم التاسعة يخالفها هذه المسألة الأخيرة وهي الصواب. المسألة الأخيرة هي الصواب. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر للنهي لا يذبح يكون بالتسكين ونحن شكلناها بالضم. قال المصنف فالذي مشكور هنا على أنها نافية لا يذبح وهي أبلغ لأن النفي مراد به النهي يكون أبلغ. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. الحديث له طرق يتقوى بها جاء عن سيد بن ظهير الأنصاري روى عنه أبو الأبرك زياد المدني مجهول، وشاهد من حديث سالم بن حنيف عند أحمد بن ماجه، وفيه محمد بن سليمان الكرماني مجهول الحال، وله شاهد آخر عند ابن حبان من حديث ابن عمر، وفيه داود بن إسماعيل الأنصاري مجهول الحال، وطريق أخرى لابن عمر أيضا من طريق صليط بن سعد الساهمي عن ابن عمر سليط الله، وسليط هذا مجهول ولكنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع. الحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الحس، فليجوز شد الرحل إلى مسجد قباء، لأنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، فليجوز أن أرحل من اليمن إلى مسجد قباء. نعم عبد الملك، ما يجوز شد الرحل، لما مد حديث لا شد الرحال إلا لثلاثة مسائل، ما المقصود بشد الرحال عندك ورد؟ إيش المقصود لا تشد الرحال؟ إيش معنى شد الرحال؟ كناية عن السفر، أن شد الرحل كانوا يستخدمون الراحلة الإبل يشدون عليها الرحل يسافر، فلا يجوز السفر قصدا لمسجد قباء. وهل يجوز أن يقصر بدون سفر، أن يكون إنسان بالمدينة نفسها في موضع آخر يذهب إليه؟ يجوز لهذا الحديث، الحديث ابن عمر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت، يأتيه ماشيا وراكبا، فيصلي فيه ركعتين. إذا من ذهب من المدينة يكون قاصدا زيارة المسجد النبوي، ثم إذا وصل هناك وبدا له أن يذهب مسجد قباء فيذهب محتسبا الأجر الموجود في هذا الحديث، فإنه يعدل عمره. الله المستعان. الصلاة فيه يذهب وليس الزيارة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ها؟ نعم. هذا عز. لا 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 أخي أقول الله يهديك. هم ذكروا الأوجه لكن التعليل مو صحيح. طيب هم ذكروا التخليف أظن، لكن أشهرها بالكسر كأنه قباء مسجد. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. أثر ابن عباس له طريقان عند ابن جرير، طريق من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يروي ابن جرير هذا الطريق من طريق من؟ ابن جرير. أسانيده إلى علي بن أبي طلحة من طريق من؟ عبد الله بن صالح كاتب الليل، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ففيها عبد الله بن صالح كاتب الليل أيضا. الطريقة الثانية من سلسلة العوفيين، من يذكرنا بسلسلة العوفيين؟ قال ابن جرير حدثنا محمد بن سعد، عندك خليفة محمد بن سعد، قال حدثنا أبي عن عمه، عن عمه عن أبيه عن جده عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس، محمد بن سعد محمد بن سعد عن أبيه عن عمه أي عم أبيه عن أبيه عن جده عطية العوفي. ما اسم محمد بن سعد؟ محمد بن سعد ابن محمد بن سعد ابن محمد ابن الحسن ابن عطية العوفي. طيب أبوه من؟ سعد، سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي. عن عمه ليس الحسن، الحسين، عمه الحسين بن من؟ الحسين بن من؟ ابن الحسن بن عطية، تأكد سنراجع. ذكرناها. إذا مباشرة الحسين بن عطية عن أبيه عن عمه. نعم. محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية أبوه سعد وعمه الحسين بن الحسن كما قلت. نعم. الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه الحسن بن عطية عن جده عطية العوفي كلهم ضعفاء لا يستشهد بها فيهم من قال فيه أحمد بن حنبل جهمي لا يستأهل أن يكتب عنه. من هو الذي قال فيه أحمد ذلك؟ الأب سعد محمد بن سعد سعد ابن محمد ابن الحسن العطية قال فيه أحمد لا يستأهل أن يكتب عنه. طيب أثر عروة نادر صحيح عند ابن جرير أيضا أثر عطية عند ابن جرير كذلك إسناده صحيح أثر الشعبي والحسن ذكرهما ابن كثير في تفسيره ولم نجدها مسندا. قلت ويؤيده قوله في رجال هؤلاء ماذا قالوا لها هؤلاء النفر الذين سماهم ماذا يقولون؟ نعم أن المسجد الذي استعلت قومنا لأول يوم هو مسجد قباء. قلت ويؤيد قوله في رجال يحبون أن يتطهروا الآية وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي وجه يؤيد قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من أي وجه؟ لكن من أي وجه يدل على أن المراد به مسجد قباء؟ قوله قال ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من أي وجه يؤيد ذلك؟ لأنه جاء في الحديث أن الله عز وجل قال إن الله يثني عليكم أي بهذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء. ذكروا أنهم يستنجون بالماء وهو حديث يصبح بمجموع طرقه جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعويم الساعدي وغيرهما هذه ما ذكرنا هنا سيأتي الظاهر نعم سيأتي معنا فهو حديث حسن لكن الرواية التي فيها إنا نتبع الحجارة الماء بذكر الحجارة مع الماء ضعيفة لم تثبت. قلت ويؤيده قوله في رجال يحبون أن يتطهروا الآية وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا رواه مسلم وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. نعم أثر عمر لم نجد له سندا أثر ابن عمر عند ابن جرير في إسناد سفيان بن وكيع سيء الحفظ تابعه توبع عند ابن أبي شيبة ولكن بقي في السند عثمان بن عبيد الله ابن أبي رافع ومجهول الحال بقي في عثمان بن عبيد الله ابن أبي رافع ومجهول الحال إذا أثر ابن عمر لم يثبت. أثر زيد بن ثابت كذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره وفي إسناده سفيان بن وكيع وفيه ضعف ولكن توبع عند الطبراني سيكون إسناد صحيح. نعم إسناد الطبراني صحيح وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جرير ابن الجرير عن ابن عيينة وقع في شك هل هو من قول خارجه أو من قول أبيه. إسناد الطبراني ليس فيه شك سيكون ثابت ثبت الأثر عن من؟ عن زيد بن ثابت بقول ماذا؟ بأي قول؟ بقول أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن كثير وهذا صحيح لماذا؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من باب أولى وقد جاء سيذكر الظاهر حديث أبي سعيد قرأناه هو مسجدي هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال: إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام عليه السلام راجعا لمدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي وخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. القصة هذه أنهم جاءوا وأخبروه ثم بعث بهدمه، أخرج ابن إسحاق عن بعض التابعين مرسلا، وابن إسحاق عن ولم يصرف التحديث، فلم تثبت، لكن قد اشتهر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، هذا مشهور. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما عد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت من الضحاك الآتي. يعني الآن وجه الآية للترجمة، ما هي الترجمة؟ عندك أخي ما هي الترجمة؟ قول باب نعم وجه الآية للترجمة، ما هي الترجمة؟ ارفع صوتك. هذا الجواري العمران، يعني في ترجمة صاحب كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والآية: لا تقوم فيه أبدا، لما كان مؤسس على الشر أمره بعدم القيام فيه. وكذلك مكان يذبح فيه غير الله ويعبد فيه غير الله لا يقوم فيه ولا يذبح لله في ذلك المكان ولا يتعبد لله في ذلك المكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.